بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. كان كلامنا في النقطة الثالثة، وهي هل يعتبر في بطلان العقود والإيقاعات المكره عليها العجز عن التورية، أو لا يعتبر في لغويتها وبطلانها مع الإكراه العجز عن التورية؟ وقلنا بأن المعروف بين الأعلام، بل الظاهر هو الإجماع عليه، أن العقد، أن الإيقاع المكره عليهما باطلان ولو مع التمكن من التورية. واستشكل المصنف بأنه ما هو الفرق بين الكذب وبين العقود والإيقاعات؟ فبالنسبة للكذب فقلتم بأنه لا يجوز إلا مع العجز عن التورية، بخلاف العقود والإيقاعات وكذلك السب والتبري، فقلتم بأنها ملغاة وباطلة ولا أثر لها ولو مع التمكن من التورية. وقلنا بأن هناك عدة أجوبة على هذا الإشكال. الجواب الأول هو ما اختاره المصنف من أنه لا فرق بين الكذب وبين العقود والإيقاعات، فكلها لا يعتبر فيها التمكن أو العجز من التورية. فالكذب يجوز عند الاضطرار ولو مع التمكن من التورية، وهكذا بالنسبة للعقود والإيقاعات فهي باطلة وملغى ولو مع التمكن من التورية. فنحن على مختارنا لا يأتي هذا الإشكال من الأصل ومن الأساس. نعم، نحن احتطنا بالنسبة للكذب أنه مع التمكن من التورية لا يكذب. أما بالنسبة للجواب الثاني، فالجواب الثاني هو ما وجه به المصنف رأي الأعلام القائلين بعدم جواز الكذب مع التمكن من التورية، وفي ذات الوقت قالوا ببطلان العقود والإيقاعات المكره عليها ولو مع التمكن من التورية. فوجه الفرق بأنه يمكن أن يقال بأن موضوع حرمة الكذب يختلف عن موضوع بطلان العقود والإيقاعات. فبالنسبة للكذب فموضوع حرمته هو الاضطرار، كما هو الظاهر من الروايات من قبيل موثقة سماعة السابقة، إذا حلف الرجل تقي لم يضره، إذا هو أكره أو اضطر إليه. معنى ذلك إذا لم يضطر إليه فلا يجوز له الحلف كذبا، والمتمكن من التورية ليس بمضطر.
وهكذا لو أتيت للروايات الأخرى مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وآله احلف بالله كاذبا ونجي أخاك من القتل، فكأنما الحلف كاذبا عند الاضطرار لأجل حفظ النفس من القتل، بخلاف العقود والإيقاعات فبطلانها منوط بالإكراه كما هو المستفاد من حديث الرب رفع عن أمتي ما استكره عليه. وإن لم يقرب المصنف دلالة حديث الرفع على البطلان للعقود والإيقاعات المكره عليها، لكن نقرب بتقريب. أولا ليس كيف تقريب دلالة حديث الرفع على بطلان العقود والإيقاعات المكره عليها بتقريب. أولا ليس المقصود من الرفع في النبوي هو الرفع التكويني، إذ من الواضح بأن المكره عليه كالعقد المكره عليه أو الإيقاع كالطلاق المكره عليه لا يمكن أن يرفع بعد وقوعه، إذ ما وقع من بيع إكراهي أو من إيقاع إكراهي كالطلاق لا يمكن أن الشرع يرفعه بعد وقوعه رفعا تكوينيا، بل المقصود بالرفع هو الرفع التشريعي، يعني أن الشارع الأقدس يرفع البيع الإكراهية والطلاق الإكراهية في وعاء التشريع. إذن فالمقصود بالرفع الرفع التشريعي لا التكويني، وهذا مر عليكم في بحث البراءة في حديث الرفع، هذا أولا. ثانيا المناسب للرفع التشريعي للبيع الإكراهي مثلا والطلاق الإكراهي هو رفع الحكم، يعني رفع حكم هذا الطلاق المكره عليه ورفع حكم هذا البيع المكره عليه بأن لا يكون له أثر، بأن يكون لغوا عند الشارع الأقدس. إذن فالمقصود برفع المكره عليه رفع عن أمة ما استكره عليه رفع الحكم لهذا الطلاق المكره عليه ورفع الحكم لهذا البيع المكره عليه، هذا ثانيا. ثالثا مقتضى الإطلاق في حديث الرفع هو أنه لا فرق في بطلان العقد أو الإيقاع المكره عليه بين فرض التمكن من التورية وعدم التمكن من التورية، فالبيع المكره عليه والطلاق المكره عليه باطلان ولو مع فرض التمكن من التورية. والنتيجة أن حديث الرفع هو الذي دل على بطلان العقود والإيقاعات المكره عليها ولو مع التمكن من التورية. وأما بالنسبة للكذب فلا يجوز إلا مع فرض الاضطرار كما هو المستفاد من أدلة حرمة الكذب وتجويز عند الاضطرار. هذا هو الجواب الثاني، وهذا الجواب المصنف لم يناقش فيه ولم يتأمل فيه، إلا أن الأعلام قد أشكلوا على هذا الجواب أيضا ونشير لعدة إشكالات طرحت على هذا الجواب. الإشكال الأول ما طرحه المحقق الإيرواني بأنه ما الفرق بين الكذب وبين العقود والإيقاعات، حيث قلتم بأن الكذب موضوع الحرمة فيه هو الاضطراب، والعقود والإيقاعات موضوع البطلان فيها هو الإكراه. لماذا لا يكون العكس؟ لماذا لا يكون العكس بأن نقول أن الكذب موضوع الجواز فيه الإكراه؟ إذا كنت مكرها جاز لك الكذب، والإكراه يتحقق حتى مع التمكن من التوبة. وبالنسبة للعقود والإيقاعات فنقول موضوع البطلان فيها هو الاضطرار. ما هو الوجه؟ يعني لو كنا وحديث الرفع فحديث الرفع فيه ما استكرهوا عليه وفيه فقرة ما اضطروا إليه. فإذا استدللتم بفقرة ما استكرهوا عليه ببطلان العقود والإيقاعات، فاستدلوا بهذه الفقرة أيضا على لغوية الكذب وارتفاع حرمة الكذب، لأنه إذا كان الكذب مكرها عليه رفع عن أمتي ما استكرهوا عليه، وهذا مطلق يشمل فرض التمكن من التورية وعدم التمكن من التورية. إذن لو كنا وحديث الرفع فحديث الرفع يقبل أن يشمل الكذب كما هو قابل لأن يشمل العقود والإيقاعات. فإذا استدللتم بفقرة ما استكرهوا عليه فهذه الفقرة صالحة لأن تأتي في كل من الموردين. إن استدللتم بفقرة ما اضطروا إليه رفع عن أمتي ما اضطروا إليه فهذه الفقرة كما تدل على جواز الكذب عند الاضطرار أيضا تدل على بطلان العقود والإيقاعات عند الاضطرار. إذن بأي فقرة تستدلون؟ بفقرة ما استكرهوا، بفقرة ما اضطروا. إذا بفقرة ما استكرهوا فكما تأتي في العقود والإيقاعات تأتي في الكذب، إذا بفقرة ما اضطروا إليه كما تأتي في الكذب تأتي في العقود والإيقاعات. فلماذا هذا التركيب؟ مضافا إلى أن هذه الروايات أساسا التي استدل بها على جواز الكذب عند الاضطرار دلت على جواز الكذب حتى عند الإكراه، حتى عند الإكراه كرواية سماعة إذا حلف الرجل تقي لم يضره إذا هو أكره، أخذت قيد الإكراه، أو اضطر إليه، يعني إذا أكره على الكذب جاز له، إذا اضطر إلى الكذب جاز له ذلك أيضا. إذن إذا أكره يجوز له سواء مع تمكن من التورية ومع عدم التمكن من التورية. وهكذا بالنسبة للروايات الأخرى، قال رسول الله احلف بالله كاذبا ونجي أخاك من القتل لعله مكره. لماذا تحملون على فرض الاضطرار مع فرض الإكراه مطلقة سواء مع الاضطرار أو مع الإكراه؟ يعني كنت متمكن من التورية أو لم تتمكن من التورية؟ إذن فهذا الجواب بأن نقول موضوع الكذب هو الإكراه هو الاضطرار وموضوع العقود والإيقاعات الإكراه ليس صحيحا، واضح؟ هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي ذكر على هذا الجواب ما أفاده السيد الخوئي قدس سره في مصباح الفقاهة صفحة 624، راجع كلامه، وهو أنه حتى الإكراه مأخوذ فيه العجز، لا يصدق الإكراه إلا مع العجز وعدم التمكن من التفصيل. كما أن الاضطرار لا يصدق إلا مع العجز وعدم القدرة على التفصيل، كذلك الإكراه، الإكراه لا يتحقق، لا يقال مكره إلا مع العجز. فبناء على ذلك من أكره على الطلاق أو أكره على البيع مع قدرته على التورية بأن لا يقصد البيع، بأن لا يقصد الطلاق، وقصد الطلاق وقصد البيع، لا يقال له أنه مكره. لا فرق بين الاضطرار والإكراه. كما أن الاضطرار منوط بالعجز وعدم القدرة على التفصيل، كذلك الإكراه منوط بالعجز. إذا ما قدر هذا البائع على أن يوري صدق عليه أنه مكره، وأما مع قدرته على التورية يقدر، بدلا من أن يقول بعتك هذا الكتاب يقول بعتك الكتاب الذي سأملكه، ينوي أنه الذي سيملكه في المستقبل ليكون من التعليق المبطل للعقد. فإذا قدر على التورية ولم يوري لا يصدق عليه أنه مكره. هذا الإشكال الثاني. إذن لا فرق بين الاضطرار وبين الإكراه، كل منهما منوط بالعجز وعدم القدرة على التفصيل. فإذا اعتبرنا العجز عن التورية في الكذب، كذلك نعتبر العجز عن التورية في العقود والإيقاعات، فلا معنى للتفكيك. هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث أيضا من قبل السيد الخوئي قدس سره، وهو أنه لو لم نعتبر في الإكراه العجز وعدم القدرة على التفصيل للزم من ذلك أن لوازم لا يمكن الالتزام بها، لوازم باطلة، من قبيل أن من أكره على شرب الخمر نقول شمله قوله عليه السلام رفع عن أمتي ما استكره عليه، ولو أمكن أن يتفصى، ولو أمكنه أن يتفصى من شرب الخمر، لكن مجرد أن هذا الشخص حدده قال له اشرب الخمر ما دمت معنا في المائدة الآن عليك أن تشرب الخمر أكرهه، وإن أمكن أن يتفصى بأن يخرج من المجلس مثلا ألا يأكل هذا الطعام، لكنه الآن مكره فيشمله قوله ربع عن أمتي ما استكره عليه، فهل تلتزمون؟ أو أن شخصا هدد آخر قال له إن صليت فعلت بك كذا وكذا، وهو كان يستطيع أن يتفصل، فنقول إذن يجوز له أن يترك الصلاة وهكذا. إذن لابد أن نأخذ في قيد الإكراه ماذا؟ العجز وعدم القدرة على التفصي، وإلا لو لم نأخذ العجز وعدم القدرة على التفصي للزم من ذلك أنه بمجرد الإكراه يجوز ارتكاب المحرمات، بمجرد الإكراه يجوز ترك الواجبات، فبمجرد أن يكره المكلف على شرب الخمر ولا أمكنه أن يتفصى ولا يرتكبه نقول يجوز لك أن تشرب الخمر، اشربه حلالا زلالا بلالا ربع عن أمتي ما استكره عليه، بمجرد أن يهدد على ترك الصلاة يجوز له وإن أمكنه التفصي. إذن لو لم نقيد الإكراه بهذا القيد وهو العجز وعدم القدرة على التفصي للزم أنه بمجرد الإكراه يجوز اقتحام المحرمات وترك الواجبات ولا يمكن الالتزام بذلك. إذن
خصوصية التفصي بالتورية مو مفترض كان التفصي أن التفصي الإكراه بخصوص التورية، يعني هذا محل بحثنا.
كيفكم؟ هل بكيفكم يعني هذا محل بحثكم؟ لماذا؟ أنتم عندكم الآن مولاي هذا الدليل ربع عن أمتي ما استكره عليه، لماذا تقولون بالنسبة للكذب لا مع التفصي، إذا ما قدر على التفصي بالتورية نقول هنا صح أكره على الكذب، وأما بالنسبة للعقود والإيقاعات لا، أنه بمجرد يكره على العقد البيع أو على الطلاق ها صدق عليه أنه مكره ولا يمكن التفصيل. تفكيك بلا مفكك، بعد عندك دليل واحد مطلق، أين هذا الدليل على التفكيك والتفصيل واضح؟ إذن فهذا الجواب الذي أفاده المصنف قدس سره كتوجيه لرأي المشهور الذي قيل أنه مجمع عليه ليس تاما يقول السيد الخوئي فلا أقبل به. وهكذا تلامذة السيد الخوئي لم يقبلوا بهذا الجواب أيضا كصاحب فقه الصادق أيضا لم يرتضي ووافق أستاذه السيدة الخوئية. نأتي للجواب الثالث الآن وهو الجواب الخوئي. السيد الخوئي قدس سره قال بأنه عندي جواب، عندي جواب إن شاء الله أنه سيشفي غليلك. ما هو هذا الجواب؟ قال أن نقول بالتفصيل بين الأحكام التكليفية وبين الأحكام الوضعية. فبالنسبة إلى الأحكام التكليفية فالمعتبر فيها القدرة التكوينية فقط. إذا قدرت تكوينا على امتثال الوجوب وجب عليك، إذا قدرت تكوينا على امتثال الحرمة لزم عليك امتثال الحرمة، وأما إذا عجزت عن امتثال الوجوب، عجزت تكوينا عن امتثال الحرمة سقط عليك، سقط عنك الوجوب وسقطت عنك الحرمة. هذا المعتبر في الأحكام التكليفية. بالنسبة للكذب هو من الأحكام التكليفية، فالمعتبر فيه القدرة على امتثاله. فإذا المكلف حوصر فلم يتمكن من امتثال حرمة الكذب، يعني أنه لا يكذب لكنه الآن مضطر للكذب، هنا متى يصدق عليه أنه عاجز عن امتثال الحرمة؟ إذا لم يتمكن من التورية، إذا لم يتمكن من التورية صدق عليه أنه ليس قادرا على امتثال الحرمة. أما لو كان متمكنا من التورية إذا قادر على امتثال التكليف فلا يكذب. إذن بالنسبة للأحكام التكليفية فهي منوطة ومشروطة بالقدرة التكوينية، والقادر على التورية إذا قادر على امتثال التكليف، قادر على امتثال التكليف. نعم لو لم يتمكن من التورية هنا يكون عاجز فيجوز له الكذب. إذن بالنسبة للأحكام التكليفية هي منوطة بالقدرة التكوينية، والقادر على والقادر على التورية قادر على امتثال الحرمة، إذن لا يجوز له أن يكذب لأنه قادر على امتثال الحرمة بالتورية. نعم لو لم يتمكن من التورية لم يجوز له الكذب. واضح؟ هذا كله بالنسبة للأحكام التكليفية. وأما بالنسبة للأحكام الوضعية وهي العقود والإيقاعات فيقول السيد الخوئي منوطة بأمرين، منوطة بأمرين ومشروطة بشرطين. الشرط الأول هو القدرة التكوينية أيضا، يعني كما أن الأحكام التكليفية مشروطة بالقدرة التكوينية كذلك الأحكام الوضعية. فالبيع لا يصح إلا مع القدرة، والطلاق لا يصح إلا مع القدرة. أما مع العجز عن البيع يكون البيع باطل، مع العجز عن الطلاق يكون الطلاق باطل، يعني كما لو كان مضطرا يكون هنا غير قادر بعد يفصل. هذا الشرط معتبر في الإيقاعات
والإيقاعات. لا يمكنه
هنا. لا عاجز يعني مضطر مجبور عليه، يعني مسلوب الاختيار، مسلوب الاختيار. واحد السياف على رأسه واقف، السياف على رأسه يقول بع الآن بعد أنه مو قادر مو باختياره الفعل ليس باختياره فيكون هذا باطل لأنه ليس مقدورا عليه ليس مقدورا عليه بعد إذا واحد محاصرة إما تبيع أو تقفل الآن البندقية على رأسك
في قدرة تكوينية
ولا يقدر حتى يواري ولا يقدر كذا هذا معتبر هذا شيء معتبر الآن هذا الشرط الأول
هذا من قدرة شرعية صار مثال نحن
ليش قدرة شرعية
يقول مثلا السياط على رأسه وهو ما يبيع مثلا قادر تكوينه أنه يبيع وما يبيع الأمر بيده مو مرفوع عن قدرة تكوينية
إذا ما يبيع يقتل وين قادر إذا ما يبيع سيقتله إذا لم يبع سيقتل هو لا يريد أن يبيع هو لا يريد لكنه خائف أن يقتل فاضطر أنه
يعني معنى القدرة التكوينية
نعم هذا المعاني قدرة قدرة لها عدة معاني الشرط الثاني المعتبر في العقود والإيقاعات طيب النفس وهذا ما يدل عليه قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراضى أو لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه إذن الشرط الثاني المعتبر في صحة العقود والإيقاعات الرضا وطيب النفس فإذا لم يوجد طيب النفس ولم يوجد الرضا كان العقد باطلا كان الإيقاع باطلا كما دلت الأدلة الكثيرة إذن يعتبر طيب النفس فهنا يفيد السيد الخوئي بأنه إذا طلق المطلق أو باع البائع من غير طيب لنفسه يكون العقد باطلا ويكون الإيقاع باطلا ولو مع القدرة على التورية ولو كان قادر على التورية المهم أن نفسه ليست راضية ليست طيبة بخلاف الكذب الكذب لا ينط بطيب النفس وعدم طيب النفس إذن هذا هو الفرق الحقيقي بأن الكذب متوقف على ماذا جوازه على العدل ومع القدرة على التورية لا يصدق العهد بخلاف العقود والإيقاعات متوقفة على طيب النفس فإذا لم يكن هناك طيب نفس فالعقد باطل والإيقاع باطل ولو مع التمكن من التورية واضح هذا جواب السيد الخوئي قدس سره واضح أجوبة ثلاثة الآن لأننا نحن في حيرة في حيرة ما هو الفرق بين الكذب قلتم ما نقبل عز وعدم القدرة على التورية وبين العقود والإيقاعات قلتم لا هي باطلة ملغى ولا مع التمكن من التورية كيف تحل هذه الإشكالية إما نختار ما اختاره المصنف والذي قلنا هو صحيح من الأصل نحن بنينا على ذلك بأنه لا فرق بين الكذب وكذا الكذب يجوز حتى مع التمكن من التورية يجوز كما هو مقتضى الاطلاقات بل التورية أساسا قلنا هي محل إشكال إذ لا دليل على جواز التورية من الأصل فبناء على ذلك إذا قلنا بقول المصنف انتهت الإشكالية من الأصل فالمصنف من الأصل هو ارتاح واستراح وريح نفسه لكن المشكلة الذي يقول بأن الكذب لا يجوز إلا مع التورية فوجهه بهذا التوجيه وأشكلنا عليه بإشكالات ثلاثة ثم انتقلنا لجواب السيد الخوئي وأيضا جواب السيد الخوئي يمكن التأمل فيه نذكر فقط تأمل ثم نطبق التأمل الذي يرد على جواب السيد الخوئي هو أن هذا الذي أفاده لو تم يأتي في العقود صحيح في العقود يأتي إلا أن تكون تجارة أن تراض لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه الأدلة الدالة على اعتبار طيب النفس واردة في العقود أما الإيقاعات كالطلاق وغيرها ما فيها طيب النفس والرضا إنما منوطة بال إكراه. ولذلك ارجع إلى الكتب الفقهية، ارجع إلى الكتب الفقهية، لا تقول أننا ندعي. لاحظ ما ذكروه في الإيقاعات، هل يعتبر فيها الرضا وطيب النفس أو يعتبر فيها عدم الإكراه؟ لاحظ، ارجع إلى الكتب الفقهية ولاحظها هناك. ما الذي اعتبروا؟ إذا اعتبروا طيب النفس كلام سيد أخوي في محلة. أما إذا كان المشهور يعتبرون عدم الإكراه، أن لا يكون المطلق مكره وكما ورد في الروايات لا طلاق لمكره، فبناء على ذلك المعتبر الإكراه، والقادر على التورية ليس بمكره. فتنبه لذلك، جزاك الله خيرا كثيرا. طبق العبارة الآن طبق وأنت في استراحة. قال يا مولاي، طبعا المصنف كلام كذا عريض وكذا، الآن يتبين لك أثناء التطبيق. قال ثم إن أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب بعدم القدرة على التورية، متى يجوز الكذب؟ إذا عجز عن التورية، أطلقوا القول بلغوية ما أكره عليه من العقود، العقد المكره عليه لغو، والإيقاعات والأقوال المحرمة كالسب والتبري، كسب للأمير أو التبري للأمير. قال أنا يجوز السب والتبري حتى لو قدرت على التورية. لاحظ كلامهم، هل فعلا قالوا بذلك أو ما قالوا؟ نعم، في الروايات مثلا عندنا موثقة مسعد بن صدقة، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن الناس يروون أن عليا عليه السلام على منبر الكوفة، قال أيها الناس إنكم ستدعون إلى سبي فسبوني، ثم تدعون إلى البراء مني فلا تبرأوا مني. هذا من القائل؟ هذا مسعد بن صدقة يسأل الإمام الصادق عما قاله أمير المؤمنين على منبر الكوفة. ما الذي قال؟ الناس يقولون هكذا قال، سبوني لكن البراءة لا تتبرأوا. الإمام الصادق قال لا، قال سبوني وبرأوا مني بعد مجال أنفسكم. لاحظ، فقال عليه السلام ما أكثر ما يكذب الناس على علي عليه السلام، ثم قال إنما قال، يعني الإمام علي قال هكذا، ستدعون إلى سب فسبوني، ثم تدعون إلى البراءة مني وإني لعلى دين محمد صلى الله عليه وآله، ولم يقل لا تبرأ مني، يعني يجوز السب والبراءة تقية. هذا والرواية مطلقة، والرواية مطلقة مع التمكن من التورية أو مع عدم التمكن من التورية. واضح الكلام؟ لذلك نحن أشرنا للرواية لأن المصنف أشار إلى السب والتبرئ. الرواية في الوسائل جزء 16 صفحة 225 الحديث الثاني. من دون تقييد بصورة عدم التمكن من التورية، بل صرح بعض هؤلاء كالشهيد في الروضة ونقلنا نص عبارته، والمسالك في باب الطلاق بعدم اعتبار العجز عنها، يعني الطلاق المكره عليه باطل ولو مع التمكن من التورية، بل في كلام بعض، من هو هذا البعض؟ صاحب الجواهر كما نقلنا كلامه، ما يشعر بالاتفاق عليه، يعني بالاتفاق على بطلان العقود والإيقاعات ولو مع التمكن من التورية، مع أنه يمكن أن يقال هذا الإشكال إن المكره على البيع إنما أكره على التلفظ فقط ولم يكره على نيته الباطنية، فلينوي شيئا آخر وليوري، يستطيع أن يوري لأن هذا المكره له ليس قاعدا في قلبه حتى يعلم هل وارى أو لم يواري، مع أنه يمكن أن يقال إن المكره على البيع إنما أكره على الصيغة، على التلفظ بالصيغة، وأما إرادة المعنى فمما لا تقبل الإكراه. بعد هو شيء وداخله شيء وباطنه، فهو يقول بعت الكتاب، وهذا يقنع المكره، وهو يقصد الكتاب الذي سيوجد في المستقبل مثلا، ويكون البيع باطل لأنه من التعليق، فمما لا تقبل الإكراه. فإذا أراد المعنى مع القدرة على عدم إرادته، مع أنه يستطيع أن لا يقصد هذا الكتاب، فقد اختار، صار مختار لبيع هذا الكتاب.
مع
القدرة
على عدم إرادته.
إيه، على عدم إرادة المعنى. فإذا أراده، أراد المعنى وهو بيع هذا الكتاب وليس الكتاب الذي سجل في المستقبل، مع ماذا؟ مع القدرة، يقدر أن يوري، مع القدرة على عدم إرادته، فقد اختاره، اختار، صار البيع بالاختيار. فالإكراه على البيع الواقعي يختص بمن؟ بغير القادر على التورية، هذا المكره. أما الذي يقدر على التورية ليس مكرها. من هو المكره الذي لا يقدر على التورية؟ إما لعدم المعرفة بها أساسا، ما يعرف التورية، رجل كبير السن ما يعرف شيء اسمه تورية أساسا حتى تقول له واري، أو عدم الالتفات إليها، أو أنه لا يعرف بالتورية لكن لم يلتفت، ارتحبك أثناء البيع فما استطاع أن يوري، هذا الذي نقول عاجز عن التورية. كما أن الاضطرار إلى الكذب يختص بغير القادر عليها. متى يقال هذا مضطر الكذب؟ إذا لم يقدر على التورية. وإذا ما الفرق؟ يقول المصنف، لاحظ الآن كلام لم يكن بحاجة إليه هذا الكلام الكثير على كل، يقول ويمكن أن يفرق بين المقامين، يعني بين الكذب وبين العقود والإيقاعات، بأن الإكراه إنما يتعلق بالبيع الحقيقي أو الطلاق الحقيقي، غاية الأمر قدرة المكره على التفصي عن بإيقاع الصورة من دون إرادة المعنى. واضح؟ يعني بالنسبة للبيع، بالنسبة للطلاق، هذا المكره يمكنه أنه يقصد الصورة، صورة البيع، صورة الطلاق، ولا يقصد المعنى، لكنه غير المكره عليه. زين، جيد. وعليه هذا كله كلام ليس محل الشاهد، وحيث هذا محل الشاهد هنا، وحيث إن الأخبار الدالة على رفع ما استكره عليه، حديث الرفع، رفع عن أمتي ما استكره عليه، خالية عن اعتبار العجز عن التفصي بهذا الوجه، يعني بالتورية، لم يعتبر ذلك في حكم الإكراه، لأنها مطلقة، مطلق الروايات، ما قالت رفع عن أمتي ما استكره عليه بقيد العجز عن التورية. وهذا بخلاف الكذب، الكذب يختلف، فموضوعه الاضطرار، فإنه لم يسوغ إلا عند الاضطرار إليه، ولا يصدق عنوان الاضطرار مع القدرة على التورية، مع القدرة، كما دلت رواية سماعة، رواية سماعة أخذت قيد الاضطرار. نعم، الآن المصنف يقول نعم، لو كان الإكراه من أفراد الاضطرار كما قال السيد الخوي، لأن السيد الخوي هذه دعوة، يقول الإكراه أيضا ما يتحقق إلا بالاضطرار، بأن كان المعتبر في تحقق موضوعه، في موضوع الإكراه أن يكون مضطرا عرفا أو لغة، العجز عن التفصي كما ادعاه بعض، كالسيد الخوي ادعى ذلك كما أشكلنا وذكرنا إشكالاته، أو قلنا باختصاص رفع حكمه، يعني رفع حكم ماذا؟ الإكراه بصورة الاضطرار، وإن لم يكن الإكراه فرد من أفراد الاضطرار، لكن حكم الإكراه كحكم الاضطرار منوط بالعجز، بأن كان عدم ترتب الأثر على المكره عليه من حيث إنه مضطر إليه لدفع الضرر المتوعد عليه به عن النفس والمال، كان ينبغي فيه اعتبار العجز عن التورية لعدم الاضطرار مع القدرة على التورية، مع القدرة على التورية ما يصدق الاضطرار أو حكم الاضطرار لا يأتي. والحاصل، ماذا تريد يا مولاي؟ يقول أن المكره إذا قصد المعنى مع التمكن من التورية صدق على ما أوقع أنه مكره عليه. نعم، فيدخل في عموم رفع ما أكره عليه أو رفع ما استكره عليه، هذا بالنسبة للعقود والإيقاعات. وأما المضطر فإذا كذب مع القدرة على التورية لم يصدق أنه مضطر إليه فلا يدخل في عموم رفع مضطر إليه. واضح؟ قلنا هناك إشكالات. صاحب المحقق الإيرواني ماذا قال؟
ما الفرق؟
هذا لماذا تقول هذا اضطرار وذاك إكراه؟ لماذا لا يكون العكس؟ لماذا لا يكون موضوعهما واحد؟ هذا إشكال. إشكال السيد ذكرناه الثاني وإشكال الثالث. جيد. هذا كله على مذاق المشهور من انحصار جواز الكذب بصورة الاضطرار إليه حتى مع حتى من جهة العجز عن التورية. الآن يأتي الجواب اللي هو نحن ذكرناه الجواب الأول. يقول وأما على ما استظهرناه من الأخبار كما اعترف به جماعة من جوازه من جواز ماذا؟ الكذب مع الاضطرار إليه من غير جهة العجز عن التورية ما يعتبر فيه العجز من الروايات مطلقة. فلا فرق بين الكذب وبين الإكراه على العقود والإيقاعات، فلا تعتبر التورية في الإثنين على العقود والإيقاعات والسب والتبري. كما أن الظاهرة أن هذا أيضا ما كنا بحاجة إليه. على كل كما أن الظاهرة أن أدلة نفي الإكراه رفع عن أمة ما استكرهوا عليه راجع إلى الاضطرار. صحيح ما قاله السيد الخوي أن الإكراه راجع إلى الاضطرار، لكن من غير جهة التورية. هذا من وين؟ من وين؟ من وين؟ هذا من وين؟ لكن من غير جهة التورية يعتبر في الإكراه الاضطرار، لكن ليس الاضطرار الناشئ عن العجز عن التورية، من غير جهة التورية. فالشارع رخص في ترك التورية في كل كلام مضطر إليه للإكراه عليه أو دفع الضرر به. هذا ولكن الأحوض أخبرناك سابقا، أخبرناك عن الاحتياط بأنه من تمكن من التورية لا يكذب بل يوري، ولكن الأحوض التورية في البابين. الأحوض في البابين مع طريقة المصنف أنت تعرفها أنه دائما يحتاط إلى بعدما يقتنع بنتيجته. هذا تمام الكلام ولله الحمد والمنة في النقطة الثالثة. بقيت النقطة الرابعة والخامسة ونختم بحثه. لا الكذب هنا للضرورة ثم ندخل في الكذب للإصلاح. غدا إن شاء الله نختم باب الكذب والحمد لله رب العالمين.
Thank you.